اللقاء مع الدكتور جمال شحيد، مترجم وناقد سوري وأستاذ في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في مدينة دمشق في سوريا. الدكتور جمال شحيد خريج جامعة السوربون الجديدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن تحت إشراف البروفيسور روني تيامبل والبروفيسور أندري ميكيل. من بين مؤلفاته النقدية نذكر الرواية السورية المعاصرة وفي البنيوية التكوينية. أما من أعماله الكثيرة في الترجمة نذكر من الفرنسية إلى العربية كتاب لامارتين فواياج ان اوريان، كتابي مارسيل بروست البرتين ديسباري و لو تان روتروفي. من كذلك من الفرنسية إلى العربية كتاب دومينيك اورفوا لي بونسور دو الاسلام لي بونسور ليبر دو الاسلام ا ليبوك كلاسيك. ترجم الدكتور جمال شحيد كتبا ايضا من الفرنسيه، روايات من الفرنسيه من العربيه الى الفرنسيه. نذكر روايتين، روايه السفينه للكاتب الفلسطيني جبر ابراهيم جبره وترجمت تحت عنوان لو نافير، وترجمت روايه اللبنانيه حنان الشيخ بريد بيروت، ترجمت هذه الروايه تحت عنوان بوست غستانت دو بيروت. دكتور جمال، السؤال الأول الذي يخطر على بالي يعني هو، هل المترجم يخلق مترجما أم هو بحاجة إلى نظريات علم الترجمة ليقوم بترجمة جيدة؟
أعتقد أن علم الترجمة يساعد المترجم على الدقة الزائدة ويساعده على اختيار العبارات والتراكيب المناسبة أكثر، ولكن المترجم ليس بحاجة في المحصلة إلى علم الترجمة تراديكتولوجي، وإنما هو بحاجة إلى معرفة دقيقة باللغتين المترجم إليها والمترجم عنها. علم الترجمة يساعد بالنسبة للتنظير في تدريس الترجمة، علم الترجمة لا بد منه. أما بالنسبة لترجمة مثلا الكتب الأدبية أو الفلسفية، المترجم بحاجة إلى محصلة أدبية وفلسفية وفكرية وإيديولوجية عميقة لكي يستطيع أن يقوم بعملية الترجمة.
جيد. هل لديك أنواع أدبية تفضل ترجمتها؟
أنا ترجمت في حياتي مجموعة من الكتب التي تتعلق أولا بالأدب، وثانيا بالفلسفة، وثالثا بالسياسة والإيديولوجيا. أحب الأدب، ويعني معظم الكتب التي ترجمتها وأنا يعني سعيد بترجمتها هي الكتب الأدبية، مارسيل بروست، لامارتين، وعدد من قصائد الشعراء الفرنسيين المعاصرين. ولكن الكتب الفكرية يعني هي تحتل حيزا مهما في اهتماماتي. ترجمت مجموعة من الكتب السياسية، مثلا جان بيير فيرنان Entre mythe et politique. ترجمت كتبا مثلا تتعلق بالفكر الإسلامي المعاصر، دراسة لهاليبر وهو مستشرق هولندي عن محمد أركون. يعني هذا النوع من الترجمات أحبه، أما الترجمات الصحفية فلا أهتم بها.
الترجمة، ما هي الترجمة؟ هل الترجمة هي تأليف جديد أم هي خيانة؟
الحقيقة أن الترجمة تجمع الاثنين، هي خيانة إلى حد ما لأنها لا تؤدي 100% النص الأصلي، خاصة إذا كان هذا النص له خصوصية معينة. مثلا نص شعري أترجمه من الفرنسية إلى العربية يفقد جزءا من جمالياته، نص له خلفية لغوية معينة، هذا النص ممكن أن أترجمه بنسبة 85% 90%، ولكن تبقى لمسة صغيرة لم تترجم. هذا ما أسميه نوعا ما بالخيانة. أما الترجمة فهي إعادة كتابة، يعني يجب على المترجم أن يصل إلى النتيجة التالية: أن يقرأ نصه المترجم كما لو أنه نص مكتوب مباشرة بقلمه. والمترجم الناجح هو المترجم الذي يعيد ترجمته عدة مرات بحيث أن لا تشتم رائحة الترجمة في المحصلة. أنا على سبيل المثال أترجم نصوصي 4 مرات، المرة الأولى والثانية مقارنة دقيقة مع النص الأصلي، القراءة الثالثة هي بدون النص الأصلي ولكن النص الأصلي مفتوح يعني قربي، وإذا وجدت خللا في الترجمة أعود إلى النص الأصلي. القراءة الرابعة هي قراءة لتجميل النص العربي بحيث يكون النص العربي كأنه مكتوب مباشرة باللغة العربية. وبشكل عام المترجمون في العالم العربي يعني هم متسرعون في هذه العملية، لا يعطونها الوقت الكافي ولا يعطونها الاهتمام اللائق بعملية مهمة كعملية الترجمة.
ذكرت عندما عرفت فيك بالبداية يعني أنك ترجمت من اللغتين أو إلى اللغتين، من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية. سؤالي: هل هناك مترجم قادر على الترجمة بالاتجاهين؟
إذا كان المترجم يتقن اللغتين يستطيع ذلك. أقول يتقن ولا أقول يعني يعرف اللغة الأجنبية بشكل معقول، يعني الذي مثلا درس اللغة الفرنسية 20-30 سنة في حياته ويمارسها يوميا في قراءاته واطلاعاته، هذا يستطيع أن يترجم من لغته الأم إلى اللغة الأخرى. ولكن كاحتياط لكي تكون الترجمة ناجحة كما أبغي أنا، يعني أنا ترجمت كتابين مع صديق فرنسي هو مستشرق فرنسي اسمه ميشيل بيوهيزي، وكنا نجلس معا ونترجم النص معا. أنا كنت أقوم بالعملية الترجمة الأولى وهو بعد ذلك يعيدها في البيت، ونجتمع مرة ثانية لنتفق على النص نوعا ما النهائي، والقراءة الأخيرة نقرأها معا. يعني هكذا يكون النص المترجم إلى اللغة الفرنسية بالنسبة لي يعني يزيدني اطمئنانا، لأن القارئ الفرنسي يتطلب مني لغة فرنسية متميزة، وأخشى يعني أن تكون عبر السنوات قد ألمت بلغتي العربية بعض الشوائب، بلغتي الفرنسية بعض الشوائب.
بعض الشوائب. يعني هناك من حيث اللغة أمر دائما يعني يشغلني في الترجمة، هو التفاعل مع العبارات المحلية الموجودة في كتب الأدب أو في الكتب بشكل عام. كيف يمكن التفاعل معها؟ كيف يمكن ترجمتها ترجمة سليمة ودقيقة؟
أعطيك كمثال الشتائم والمسبات. الشتائم والمسبات يعني تختلف من حضارة إلى حضارة، من لغة إلى لغة. يعني المسبات العربية مثلا تركز على الدين، تركز على الجنس، تركز على العائلة، تركز على تشبيه الإنسان بالحيوان، تركز على العاهات، تركز على النواقص عند الإنسان أو الخسة. بالمسبات الفرنسية مثلا، في المسبات الفرنسية الدين مثلا حاليا يعني لا يلعب دورا مهما في هذه المسبة. المسبات العائلية مثلا عندنا تلعب دورا أكبر بكثير من المسبات الأوروبية الخاصة بالعائلة. عندما شخص مثلا يشتمني ويشتم أبي وأجدادي وأجداد أجدادي، هذه المسبة ثقيلة بالنسبة للغة العربية، بينما هي في اللغة الفرنسية يعني عادية، كلام بكلام نوعا ما. لهذا السبب الخصوصية في يعني العبارات المحلية تلعب دورا مهما. ويجب على المترجم أن يجد المعادل وليس الترجمة الحرفية. أحيانا الترجمة الحرفية تبعدنا عن نكهة العبارة المحلية، تبعدنا عن نكهة المسبة. مثلا إذا ترجمت كتابا فرنسيا إلى العربية فيه بعض الشتائم الفرنسية وترجمته باللغة الفصحى القديمة، تبا لك قاتلك الله، يعني هذه العبارات لا تصل. المسبة الناجحة هي المسبة الحامية والمسبة التي تصل مباشرة إلى الهدف. هذه المسبات الكلاسيكية العربية يعني مضحكة في النهاية.
ما هو وضع الترجمة في العالم العربي؟
سنتكلم هنا بشكل مطول عن الكم والكيف وماذا نترجم. أولا ماذا نترجم؟ يعني العرب في القرن التاسع عشر بدأوا بعملية ترجمة مهمة من اللغات الأوروبية، وخاصة اللغات الكبرى في أوروبا مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية. ترجموا وهم مشكورون، يعني حسب نظريات الترجمة وحسب عادات الترجمة السائدة في القرن التاسع عشر، وجدوا صعوبات كبرى. مثلا المقولات أو المفاهيم الجديدة في الفكر والفلسفة والعلوم لم تكن موجودا في اللغة العربية القديمة، استحدثوا قسما منها، وأحيانا لم يجدوا المعادل فتركوا الكلمة باللغة الأصلية. مثلا في كتاب تخليص لبريز، في تلخيص باريز للطهطاوي، لم يجد الطهطاوي كلمة تعادل مثلا المشاهد المسرحية. استعمل في كتابه السبكتاكلات. وفي الستينات من القرن الماضي، يعني القرن التاسع عشر، وجد بعضهم كلمة مرسح، وشاعت الكلمة حتى تقريبا بداية القرن العشرين، ومن ثم انتقلنا من المرسح إلى المسرح. إذن نحن بحاجة إلى لجان متخصصة لكي تقرأ كتبا أجنبية أساسية مهمة وتوصي بترجمتها إلى اللغة العربية. من سوء الحظ لا توجد عندنا سلطة ثقافية واحدة في العالم العربي. كل بلد عربي يترجم حسب ما يرى وحسب مصالحه، ووزارة الثقافة تعمل مجهودا في هذا المجال، دور النشر خاصة تعمل مجهودا آخر، المؤسسات غير الحكومية تلعب دورا أيضا في هذا المجال، ولكن يعني هناك ثغرات كبيرة. يعني أنا أتعجب من أن مثلا بروست لم يترجم في مشروع الألف كتاب الذي وضع في عهد عبد الناصر في مصر. ترجموا ألف كتابا أساسيا وخاصة في كتب الأدب ولم يترجموا بروست. هل تركوا بروست نظرا لصعوبته؟ ربما. على كل حال يعني نحن العرب بحاجة إلى أن تكون في مكتبتنا العربية أمهات الكتب العالمية قديما وحديثا لكي يقرأها القارئ العربي. هذا من ناحية ماذا نترجم. من ناحية كم نترجم، نحن عمليا مقصرون بالنسبة للإحصائيات في الترجمة. يعني عدد العرب حاليا حوالي 320 مليون، بالإضافة إلى الناطقين بالعربية في العالم، ويبلغ عدد الناطقين حوالي يعني نصف مليار إنسان. نترجم لهم سنويا في أحسن الحالات، الإحصائيات غير دقيقة، نترجم لهم حاليا حوالي 1500 كتاب. الإسبان يترجمون حوالي 40,000 كتاب. الفرنسيون يترجمون حوالي 19,000 كتاب، مما يدل على أننا نحن العرب مقصرون بالنسبة للغتنا العربية. نحن نمتدح اللغة العربية ونتغنى بجمالها بأصولها العريقة وبأنها أحيانا كما يعتقد البعض هي لغة السماء. هذا من ناحية العاطفية جميل، ولكن هل نخدم هذه اللغة كما تستحق؟ نحن العرب مقصرون بالنسبة للغتنا. خذي مثلا القواميس، يعني لا يوجد عندنا في اللغة العربية المعاصرة قاموس يعادل الويبستر مثلا الإنجليزي أو الروبير الفرنسي. يعني نصف مليار إنسان لا يقدمون للغة العربية قاموسا علميا متميزا نجد فيه العناصر الأساسية في القواميس العالمية. لماذا مثلا لا يضعون في القواميس المتوفرة حاليا لا يضعون تأثير اللغة الأصلي؟ أنا أريد أن أعرف مثلا كلمة ملكوت من أين أتت هذه الكلمة؟ أتت من السوريانية، متى دخلت إلى اللغة العربية؟ من استعملها من الكتاب العرب في النصوص العربية القديمة والحديثة؟ يعني أنا بحاجة إلى هذه الإضاءة لكي أستطيع أن أتثبت من هذه الكلمة، كما نجد ذلك في كثير من القواميس الشائعة في العالم. هذا من ناحية الكم. يعني في أحسن الأحوال نحن حاليا نترجم حوالي 1500 كتاب، وهذا قليل جدا. الهنغاريون واللغة الهنغارية، يعني الناطقون بالهنغارية في العالم لا يتجاوزون 10 ملايين، يترجمون أكثر منا. هناك بعض البلدان الصغيرة التي تترجم أكثر بكثير من العرب، لماذا؟ هذا طبعا تقصير من الناحية، يعني من ناحية الترجمة من اللغات العربية، من اللغات الأجنبية إلى العربية. وبالعكس أيضا، يعني الأوروبيون لم يترجمون من اللغة العربية كما يترجمون من اللغة اليابانية مثلا أو من اللغة الروسية. أما من ناحية الكيف، فهنا بيت القصيد. أولا، الترجمة العربية يعني حتى الآن لا تخضع لمراقبة كما تخضعها الترجمة في أوروبا. لا توجد لجان لتحديد الكتاب ولمراجعة الكتاب. وأنا دائما في اللقاءات التي أحضرها والتي تتعلق بالترجمة أركز كثيرا على تدقيق الترجمة. يجب أن يكون إلى جانب المترجم مدقق لكي تكون الترجمة لائقة ولكي تكون علمية ودقيقة. هناك ترجمات أحيانا فضائحية، يعني خذي مثلا مرة أعطيت لطلابي نصا من سيمون دو بوفوار لو دوزيام سيكس، وقلت أكيد هذا الكتاب مترجم. بعد أن أعطيتهم النص ذهبت إلى المكتبات ووجدت فعلا ترجمة لهذا الكتاب، ولكن ما لفت نظري أن الكتاب العربي كتاب صغير حوالي 150 صفحة وقطع صغير، بينما الكتاب الفرنسي 340-350 صفحة. فتساءلت، أخذت الكتاب وذهبت إلى البيت وعملت المقارنة، فوجدت أن المترجم ترجم بتصرف، المقاطع التي فيها مطبات أو التي فيها صعوبات كان يلغيها،
انتقى مقاطعه،
أيوة ينتقي كما يشاء، ويقع في أحيانا غموض لأنه لا يفهم المعنى بشكل دقيق. هذا ليست ترجمة، هذا بالنسبة لي يعني تشويه زري بالنسبة للترجمة. الترجمة تستحق عناية، والمترجم العلمي يجب عليه أن يتمهل في ترجمته، يعني أن يترجم مباشرة ويلقي بترجمته إلى المطبعة. هذا طبعا هذا عملية تجارية، وأحيانا نجد كتبا تعطى لعدة مترجمين، لأن دار النشر بحاجة إلى أن تصدر الكتاب خلال أسبوع. يعني هذا العمل أعتقد أنه مضر جدا بعملية الترجمة، ومن سوء الحظ هو منتشر في العالم العربي حتى الآن.
تحدث عن ماذا نترجم، من يقرر، من كيف يتم اختيار الكتب المعدة للترجمة؟
المترجم بشكل عام هو الذي يقترح على دار النشر ترجمة كتاب معين. هناك دار النشر أحيانا هي التي تقترح على المترجمين عددا من الكتب. المؤسسات الثقافية في العالم العربي تلعب دورا في اختيار المترجمات، ولكن لا توجد عندنا كما قلت منذ قليل سلطة موحدة في العالم العربي تضبط عملية الترجمة. يعني أحيانا نفاجأ بأن الكتاب الذي بدأنا بترجمته في سوريا ترجم في العراق أو ترجم في المغرب قبل أشهر أو قبل سنة أو سنتين ولا نعلم بذلك. يعني لو كان هناك احترام لحقوق النشر وحقوق المؤلف والمترجم لما وقعنا في مثل هذه المطبات وفي مثل هذه المشاكل. يعني خذ على سبيل المثال كتاب بول وفيرجيني. بول وفيرجيني لبرناردان دو سان بيير هو كتاب متوسط الحال، يعني رومانسي من نهاية القرن الثامن عشر، ترجم إلى العربية 5 مرات، 3 مرات في القرن التاسع عشر ومرتين في القرن العشرين. هذا الكتاب سخيف في نظري، يعني بحاجة إلى 5 ترجمات. هل العرب كانوا على جانب حاد من الرومانسية لكي يتلقفوا هذا الكتاب 5 مرات مع 5 ترجمات مختلفة؟ ربما يعني الإحباطات التي يعني العرب ربما في نهاية التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصيبوا بعدد من الإحباطات السياسية والاجتماعية بسبب الحلم الموؤود الذي كان يراود العرب في بداية القرن العشرين، مملكة عربية تمتد من طروس إلى شبه الجزيرة العربية قطعت أوصالها بانتدابين فرنسي وإنجليزي. ربما العرب بسبب هذه الإحباطات كانوا بحاجة إلى شيء من الرومانسية، أو كانت الرومانسية نوعا ما تلبي رغبة عند هؤلاء المحبطين. ولكن أن نترجم 5 مرات كتابا في اللغة الفرنسية لا قيمة له حاليا، يعني هو جزء من تاريخ الأدب الفرنسي فحسب. أحيانا نجد أن كتابا مثلا لم يأخذ حقوق النشر من دار النشر الأصلية، بعد أن يمضي المترجم أسابيع وشهورا في ترجمته يلاحظ أن هذا الكتاب ترجم. يعني كل عمله خلال هذه الشهور عمليا سيكون يعني ثانويا، وأعتقد أنه لن يقدم على طباعة هذا الكتاب لأن غيره سبقه. في المجلس الأعلى للثقافة منذ 2 سنين وكلوني بترجمة كتاب لجولدمان لديوكاشي، وبعد أن وقعت العقد تبين أن هناك مترجمة سورية من حلب بدأت بالترجمة، وعن طريق الصدفة عرفت بهذا المشروع، فتوقفت الترجمة مع العلم أن المجلس الأعلى أخذ الحقوق من دار جاليمار التي نشرت الكتاب. يعني حاليا هناك فوضى في الترجمة وهناك قرصنة في الترجمة، كما نشاهد هذه القرصنة بالنسبة للأفلام والديفيدي والسيديات إلى آخره.
تحدثنا عن المترجم، ماذا عن القارئ؟ يعني القارئ كيف يعرف أن مثلا كتاب معين ظهرت ترجمته؟ كيف يعرف ماذا سيترجم أو ماذا ترجم؟
يعني من سوء الحظ حتى الآن
ماذا سيترجم عفوا؟
أيوة، من سوء الحظ حتى الآن لم تخضع عملية الترجمة لملحقاتها بالنسبة للترويج وبالنسبة للدعاية. يعني هناك بعض المجلات التي تذكر من وقت إلى آخر عناوين كتب يعني حديثة صدرت وهي كتب مترجمة، ولكن لا توجد عندنا يعني قوائم كاملة بالمنشورات العربية المؤلفة والمترجمة. نجدها في الإيداع، الإيداع يعني الكتب التي تنشر في بلد من البلدان يجب أن تودع 5 نسخ في المكتبة الوطنية. الإيداع هو عمليا اللائحة الدقيقة بالنسبة لما يصدر في بلد ما، ولكن الإيداع بين البلدان العربية لا يتم تداوله أو تبادله. يعني إذا ذهبت إلى المكتبة الوطنية أعرف أن هذا الكتاب صدر في سوريا سنة كذا، ولكن لا أعرف إذا نفس الكتاب مثلا صدر في المغرب أو في الجزائر أو في بلد عربي آخر.
المجلات الثقافية مثلا، لدينا مجلات ثقافية عربية، هذه المجلات لا تقوم بدورها بنشر وترويج هذه الأعمال المترجمة ونقلها للقارئ؟
يعني من أصل 1500 كتاب يعني ربما هناك 200-300 كتاب يروج لها في دور في هذه المجلات، ولكن بشكل عام يعني عن طريق الصدفة نرى أن الكتاب مترجم. يعني على الأنترنت الآن هناك بعض المواقع التي يعني نستطيع من خلالها أن نصل إلى جزء من الكتب العربية التي تصدر، ولكن لا تشمل كل شيء.
لا تشمل،
يعني لا يوجد عندنا أندكس يشمل جميع الإصدارات في بلد ما وفي لغة ما، وخاصة في هذه البلدان العربية 22.
مثلا داخل بلد واحد، لنأخذ سوريا على سبيل المثال، هل المترجمون لديهم مثلا جمعية، جمعية المترجمين السوريين لنفترض، يلتقون خلالها ويقدمون أعمالهم المختلفة؟
هناك بعض يعني الجمعيات، مثلا في اتحاد الكتاب هناك جمعية للترجمة، في بيروت هناك المنظمة العربية للترجمة، في الجامعة العربية هناك شبه منظمة يعني للترجمة، ولكن لا يوجد مثلا، لا توجد نقابة للمترجمين، لا يوجد اتحاد للمترجمين يعنى بشؤون المترجمين، يدافع عن المترجمين إذا هضمت حقوقهم. يعني حتى الآن عملية الترجمة عندنا هي عملية فوضوية لا تخضع لنظام صارم دقيق وعلمي كما هو الحال في عدد من البلدان المتقدمة.
دكتور جمال، بعد النقد والترجمة هل ستكتب عملا إبداعيا؟
تراودني منذ 3 سنوات فكرة كتابة رواية، ورواية يعني عندي عناصر لا بأس بها منها تتعلق بالعالم الآخر، يعني عالم البرزخ وعالم ما بعد الموت، طبعا تتقاطع مع الحياة ولكن أحداثها ستتم في العالم الآخر. ولكن من سوء الحظ يعني لضيق الوقت حتى الآن لم أستطع أن أكتب كلمة من هذه الرواية. أنا كناقد يهتم بالنقد الروائي، يعني صارت عندي نوعا ما خبرة ومعلومات حول التقنية الروائية والتقنية القصصية والسردية، وبودي يوما ما أن أجرب حظي في هذا المجال، لا أن أبقى فقط ناقدا للآخرين، بل أن ينقدني الآخرين على كتاب أنا كتبته حول سردية معينة.
دكتور جمال شحيد، لم يبقى لي إلا أن أشكرك جزيلا عن هذا اللقاء المثري.
شكرا لك.